أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول أتبعه ببيان الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وتعليقها بالأدلة لا يخالف عموم طلبها في المعارف الثلاث كما تقدم، فإن الأدلة مطلوبة فيها على الوجه الذي ذكرناه آنفا. وأعيد ذكرها في معرفة الإسلام لأن معرفة الإسلام أكثر هذه المعارف فروعا، فذكر المصنف معه بالأدلة. والدين يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما معنى عام، وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، والآخر معنى خاص وهو التوحيد، معنى خاص وهو التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، والجملتان الأخيرتان بمنزلة التابع اللازم للجملة الأولى، فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد، ومن استسلم لله بالتوحيد انقاد له بالطاعة وبرئ من الشرك وأهله. وأفصح عن الجملتين الأخيرتين لشدة الحاجة إليهما وكثرة الجهل بهما، فإذا قيل الإسلام في المعنى العام شرعا هو الاستسلام لله بالتوحيد، كان هذا هو الموافق لحقيقته الشرعية. وما بعد هذا في كلام المصنف وغيره كابن تيمية الحفيد يراد منه الإمعان في تجلية هذا الأصل بذكر الانقياد لله بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والمعنى الآخر خاص وله معنيان أيضا، أحدهما الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما. ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: بني الإسلام على خمس، أي بني الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم على خمس. وحقيقة الإسلام هنا شرعا استسلام العبد باطنا وظاهرا لله، استسلام العبد باطنا وظاهرا لله تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهذا الحد جامع مراتب الدين كلها، فيندرج فيه المعاني الخاصة للإسلام والإيمان والإحسان، وبه يقع الإسلام اسما لجميع الدين. والثاني الأعمال الظاهرة، فإنها تسمى إسلاما، الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما، وهذا المعنى هو المراد عند ذكر الإسلام مع الإيمان والإحسان، وهذا المعنى هو المراد عند ذكر الإسلام مع الإيمان والإحسان. فإذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان فالمراد به الأعمال الظاهرة. والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب كما ذكر المصنف. أولها مرتبة الأعمال الظاهرة، أولها مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى إسلاما، والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة، مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى إيمانا، والثالثة مرتبة إتقانهما، مرتبة إتقانهما وتسمى إحسانا. ومن أهم مهمات الديانة معرفة ما يجب عليك في إسلامك وإيمانك وإحسانك، والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول، والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول. الأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، وجماعه أصول الإيمان الستة التي ستأتي، وجماعه أصول الإيمان الستة التي ستأتي. والصحيح من الاعتقاد ما كان في القرآن والسنة. والأصل الثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية الباطنة باطنا وظاهرا، موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا. والمراد بالحركات الاختيارية ما يصدر عنه بإرادة واختيار، والمراد بالحركات الاختيارية ما يصدر منه بحركة بإرادة واختيار، فإنه مأمور أن يكون موافقا للشرع أمرا أي في الفرض والنفل، وحلا أي في الحلال. وفعل العبد نوعان، أحدهما فعله مع ربه وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له كالصلاة والصيام والزكاة والحج وتوابعها من الأركان والشروط والواجبات والمبطلات. والآخر فعله مع غيره من الخلق، فعله مع غيره من الخلق وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم كافة مما ورد به الشرع. والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله، موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله، وجماعه المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء، وهي الفواحش والإثم والبغي بغير الحق والشرك والقول على الله بغير علم وما اتصل بهن ورجع إليهن. وتفصيل ما يجب من هذه الأصول الثلاثة الاعتقاد والفعل والترك لا يمكن ضبطه لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب، ذكره أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة. وهذه المسألة من أجل ما ينبه به عند بيان الدين، بأن تعرف ما يجب عليك منه إسلاما وإيمانا وإحسانا. وأوفى المتكلمين في العلم لها بيانا أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة، فإنه أجال فيها خيله ورجله، فأحسن أيما إحسان في تجلية هذه المسألة العظيمة التي تشتد الحاجة إليها، وفي مثلها ينبغي أن ينفق الزمن، فإن العلم لا يطلب منه الإحاطة بكل مسائله فإن هذا متعدى، لكن يراد من العبد إحاطته بمهماته، فإنه إذا حواها حوى العلم النافع، وإذا ضيعها ضيع العلم النافع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله، والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإسلام وهو المرتبة الأولى من مراتب الدين، ذكر أركان الإيمان وهو المرتبة الثانية منها. فأركان الإيمان ستة كما سيأتي بيانها. والإيمان له في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إيمانا، وحقيقته شرعا التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، ويندرج فيه الإسلام والإحسان، ويندرج فيه الإسلام والإحسان، فيقع اسما للدين كله. والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، فإنها تسمى إيمانا. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. وللإيمان شعب كثيرة، وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له، وشعب الإيمان هي أجزاؤه وخصاله الجامعة له. واختلف في عدد شعب الإيمان لاختلاف لفظ الحديث الوارد في الصحيحين فيها، فلفظ البخاري 64 شعبة، ولفظ مسلم 70 شعبة، وعند مسلم لفظ آخر على الشك 60 أو 70 شعبة. وأصح هذه الألفاظ رواية البخاري 70 شعبة، 60 شعبة، لفظ البخاري 60 شعبة. وأعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي تنحيته وتحويله عنه. والحياء شعبة من الإيمان، ثبت هذا في حديث أبي هريرة عند مسلم، وأصله عند البخاري في تسمية هؤلاء الثلاث من شعب الإيمان. وأركان الإيمان ستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والآيتان المذكورتان في كلام المصنف دالتان بمجموعهما على أركان الإيمان الستة. واستقراء أدلة الشرع يفيد أن من أركان الإيمان قدراً يجب على العبد تعلمه، فلا يصح إيمانه إلا به. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله، فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة، هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، والإيمان بأنهم خلق من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على رسل الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على رسل الله. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من أنبيائه كتبا هي كلامه، هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من أنبيائه كتبا هي كلامه ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأنها كلها منسوخة بالقرآن، وأنها كلها منسوخة بالقرآن. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منه، والإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم، هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم، هو يوم القيامة لمجازاة الخلق، فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر، هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر، وأنه لا يكون شيء إلا بخلقه ومشيئته، وأنه لا يكون شيء إلا بخلقه ومشيئته. فهذه الجملة هي عمود الأقدار المجزئة من أركان الإيمان، مما لا يصح إيمان العبد إلا به، ويتعلق وجوبها بالعبد ابتداء. ووراء هذه الجملة ما يتعلق وجوبها بالعبد انتهاء بعد بلوغ الدليل، ووراء هاتين الجملتين ما لا يكون واجبا ابتداء ولا انتهاء، بل يكون من جملة المستحبات، وهو ما جرى فيه الخلف بين أهل العلم من فروع مسائله ولم تتبين أدلته للناظر فيه. فمثلا لو سئل عامي هل تؤمن بالملائكة، فقال لا أعرف الملائكة ولا أؤمن بها، فإنه وإن انتسب إلى الإسلام ليس من أهله لفقده ما يقوم به إيمانه مما يلزمه في تصحيحه، وهو الإيمان بالملائكة. وإياه عنا المصنف رحمه الله بقوله في نواقض الإسلام الناقض العاشر: الإعراض عن دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به. فالمراد الإعراض عن أصل الدين مما لا يكون مسلما إلا به، ومن لا يدري عن الملائكة ولا يؤمن بهم ويزعم أنه من أهل الإسلام فهو ليس منهم. ولو قدر أن عاميا سئل عن الملائكة فقال نعم نؤمن بهم هم خلق من خلق الله، فقيل له هل فيهم من اسمه جبريل، فقال لا أعلم، فإن إسلامه صحيح لاجتماع قلبه على ما يلزمه من تصحيح إيمانه بالملائكة، وهو إقراره ومعرفته بهم. فإذا قيل له بعد هو منهم لقول الله تعالى كذا وكذا، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وذكرت له الآيات والأحاديث التي فيها ذكر جبريل عليه الصلاة والسلام، فإن إيمانه بكون أحد الملائكة يسمى جبريل يكون واجبا لبلوغ الدليل عليه. ولو سئل عامي عن الملائكة فقال نعم هم خلق من خلق الله، فقيل له أمنهم جبريل، فقال نعم هو منهم في القرآن والحديث الذي نسمعه ولا نحفظه. فقيل له بعد: هل جبريل يموت أم لا يموت؟ فقال: لا أدري. فقرئ عليه كلام أهل العلم في المنازعة في هذه المسألة ودليل لكل قول، فقال: هذا شيء لا أعرفه ولا أعلم حقيقته، فإن إيمانه حينئذ يكون.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدق. فعجبنا له ويسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قل: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإيمان وهو المرتبة الثانية من مراتب الدين، شرع يذكر أركان الإحسان وهو المرتبة الثالثة من مراتب الدين. والإحسان منه ما يكون مع الخالق ومنه ما يكون مع المخلوق، والمراد منهما هنا الإحسان مع الخالق، ومتعلقه إتقان الشيء وإجادته، وله في الشرع معنيان: أحدهما عام، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا إتقان الباطن والظاهر لله، إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهو بهذا المعنى يجمع مراتب الدين كلها: الإيمان والإسلام والإحسان. فيقع الإحسان اسما للدين كله، والآخر معنى خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان. ويتلخص مما مضى أن هذه الألفاظ الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان يقع كل واحد منها موقع الآخرين، فيجمع متعلقاتهما، ويقع تارة أخرى على معنى مباين لهم. فالإسلام تارة يجمع الإيمان والإحسان، وتارة أخرى ينفرد باسم الأعمال الظاهرة، والإيمان تارة يجمع الإسلام والإحسان وينفرد تارة بالاعتقادات الباطنة، والإحسان تارة يجمع الإسلام والإيمان وينفرد تارة بإتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. والمعاني التي تجمع تلك الألفاظ وتفرقها هي التي سبق ذكرها، فإننا لما ذكرنا الإيمان بمعناه العام قلنا هو التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع إلى آخره. ولما ذكرنا المعنى العام للإسلام قلنا هو استسلام العبد لله باطنا وظاهرا تعبدا له إلى آخره. ولما ذكرنا المعنى العام للإحسان قلنا هو إتقان العبد باطنا وظاهرا باطنه وظاهره لله تعبدا له بالشرع إلى آخر ما ذكرناه. فكل واحد من هذه المعاني يكون عاما يندرج فيه غيره، وذكرنا مقابل كل معنى عام ما يكون به خاصا لا يدخل فيه غيره. والقدر المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين. والقدر المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، أحدهما إحسان معه في حكمه القدري، إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على الأقدار، بالصبر على الأقدار. والآخر إحسان معه في حكمه الشرعي، إحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا، بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا، وامتثال طلبه لفعل الأمر وترك النهي واعتقاد حل الحلال، وامتثال طلبه بفعل الأمر وترك النهي واعتقاد حل الحلال. وأركان الإحسان اثنان، وأركان الإحسان اثنان، أحدهما عبادة الله، والآخر فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة والمراقبة. فإن قال قائل إنهما متلازمان، فعبادة الله تكون بالمشاهدة أو المراقبة، فما جوابه؟ فجوابه أن يقال إن من الأعمال ما يفقد فيه المشاهدة أو المراقبة، وهو عمل المرائي وغيره، أعاذ الله من تلك الحال، فإن العامل يعمل لله لكن على غير مشاهد، على غير مقام المشاهدة والمراقبة، فهو يدعي أنه عامل عبادة لله لكن حقيقة الأمر فوت تلك العبادة حقيقتها بفقد الإحسان فيها، إذ لا مراقبة ولا مشاهدة له عند عملها. وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، أي شيء واحد، نص عليه ابن قاسم العاصمي، لأن اسم الركن لا يصدق على الشيء إذا كان واحدا، لأن اسم الركن لا يصدق على الشيء إذا كان واحدا، فوجب حمل كلامه على هذا المعنى، فإنه لا يقال ركن إلا مع التعداد، بأن يكون اثنين أو ثلاثة فيقال له ركنان أو له ثلاثة أركان أو أكثر، ولا يقال له ركن واحد، لأنه إذا كان واحدا فإن الركن الشيء هو الشيء نفسه، وهذا هو الذي دعا ابن قاسم رحمه الله في حاشيته إلى أن يجعل ما
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، أتبعه بالأصل الثالث وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي في الشرع يطلق على معنيين، أحدهما معنى عام وهو رجل إنسي حر، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم فيندرج فيه الرسول، فيندرج فيه الرسول. والآخر معنى خاص وهو رجل إنسي حر أوحي إليه، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، وبعث إلى قوم موافقين فلا يندرج فيه الرسول. وسبق أن عرفت أن الأصل الأول منه قدر واجب على كل أحد يرجع إلى أربعة أصول، وأن الأصل الثاني منه قدر واجب على كل أحد يرجع إلى ثلاثة أصول. ومن معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم قدر واجب يرجع إلى أربعة أصول، فأصول ما يجب من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة. أولها معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، معرفة اسمه الأول محمد دون بقية نسبه، فالواجب على كل أحد من المسلمين معرفة أن الذي أرسل إلينا اسمه محمد، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بوصفه وبما بعث به، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بوصفه وهو الرسالة وبما بعث به وهو الدين، وكان يقوم مقامه في حياته معرفة صفة خلقته والإشارة إليه، فلما فقد بموته صلى الله عليه وسلم بقي دليلا عليه اسمه الذي سمي به وهو محمد، لأن معرفة ما يتعلق بأحد من الأحكام تتصل بالتسمية، ولهذا فإن تسمية المولود حكمها إيش؟ واجبة. الدليل من نقله؟ سنة. واجبة للإجماع على ذلك، نقله أبو محمد ابن حزم. فالحقوق التي للعبد والواجبات التي عليه لا تتميز إلا بمعرفة اسمه. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه من البشر، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، فهو خاتم المرسلين. وثالثها معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. ورابعها معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا، نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة.
ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر 63 سنة، قسمت شطرين، فمنها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، فأوحي إليه وبعث وهو ابن 40 سنة، ثم أتم بقية عمره نبيا رسولا. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من شاء من عباده نوعان. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان، أحدهما وحي نبوة، والآخر وحي رسالة. أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة، وهي درجة أعلى من النبوة. ولما ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي ثبتت له مرتبة النبوة وهي الأقل، فثبت كونه نبيا بإيحاء الله إليه بما أنزل عليه من صدر سورة اقرأ. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر وفيها بعثه صلى الله عليه وسلم إلى قوم مخالفين من المشركين، علم كونه صلى الله عليه وسلم رسولا، وهذا معنى قول المصنف نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي ثبتت له مرتبة النبوة بما أنزل من الآيات في سورة اقرأ وهي سورة العلق، وثبتت له مرتبة الرسالة بما أنزل عليه من سورة المدثر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أي أصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول أتبعه ببيان الأصل الثاني من الأصول 3، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وتعليقها بالأدلة لا يخالف عموم طلبها في المعارف 3 كما تقدم، فإن الأدلة مطلوبة فيها على الوجه الذي ذكرناه آنفا، وأعيد ذكرها في معرفة الإسلام لأن معرفة الإسلام أكثر هذه المعارف فروعا، فذكر المصنف معه بالأدلة. والدين يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما معنى عام، وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، والآخر معنى خاص وهو التوحيد، معنى خاص وهو التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، والجملتان الأخيرتان بمنزلة التابع اللازم للجملة الأولى، فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد، ومن استسلم لله بالتوحيد انقاد له بالطاعة وبرئ من الشرك وأهله، وأفصح عن الجملتين الأخيرتين لشدة الحاجة إليهما وكثرة الجهل بهما. فإذا قيل الإسلام في المعنى العام شرعا هو الاستسلام لله بالتوحيد، كان هذا هو الموافق لحقيقته الشرعية. وما بعد هذا في كلام المصنف وغيره كابن تيمية الحفيد يراد منه الإمعان في تجلية هذا الأصل بذكر الانقياد لله بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والمعنى الآخر خاص وله معنيان أيضا، أحدهما الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إسلاما. ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: بني الإسلام على خمس، أي بني الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم على خمس. وحقيقة الإسلام هنا شرعا استسلام العبد باطنا وظاهرا لله، استسلام العبد باطنا وظاهرا لله تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهذا الحد جامع مراتب الدين كلها، فيندرج فيه المعاني الخاصة للإسلام والإيمان والإحسان، وبه يقع الإسلام اسما لجميع الدين. والثاني الأعمال الظاهرة، فإنها تسمى إسلاما، الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما. وهذا المعنى هو المراد عند ذكر الإسلام مع الإيمان والإحسان، وهذا المعنى هو المراد عند ذكر الإسلام مع الإيمان والإحسان. فإذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان فالمراد به الأعمال الظاهرة. والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب كما ذكر المصنف. أولها مرتبة الأعمال الظاهرة، أولها مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى إسلاما. والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة، مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى إيمانا. والثالثة مرتبة إتقانهما، مرتبة إتقانهما وتسمى إحسانا. ومن أهم مهمات الديانة معرفة ما يجب عليك في إسلامك وإيمانك وإحسانك، والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول، والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول. الأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه. وجماعه أصول الإيمان الستة التي ستأتي، وجماعه أصول الإيمان الستة التي ستأتي. والصحيح من الاعتقاد ما كان في القرآن والسنة. والأصل الثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية الباطنة باطنا وظاهرا، موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا. والمراد بالحركات الاختيارية ما يصدر عنه بإرادة واختيار، والمراد بالحركات الاختيارية ما يصدر منه بحركة بإرادة واختيار، فإنه مأمور أن يكون موافقا للشرع أمرا، أي في الفرض والنفل، وحلا أي في الحلال. وفعل العبد نوعان، أحدهما فعله مع ربه وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له كالصلاة والصيام والزكاة والحج وتوابعها من الأركان والشروط والواجبات والمبطلات، والآخر فعله مع غيره من الخلق، فعله مع غيره من الخلق، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم كافة مما ورد به الشرع. والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله، موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله، وجماعه المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء، وهي الفواحش والإثم والبغي بغير الحق والشرك والقول على الله بغير علم وما اتصل بهن ورجع إليهن. وتفصيل ما يجب من هذه الأصول الثلاثة الاعتقاد والفعل والترك لا يمكن ضبطه لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب، ذكره أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة. وهذه المسألة من أجل ما ينبه به عند بيان الدين، بأن تعرف ما يجب عليك منه إسلاما وإيمانا وإحسانا. وأوفى المتكلمين في العلم لها بيانا أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة، فإنه أجال فيها خيله ورجله، فأحسن أيما إحسان في تجلية هذه المسألة العظيمة التي تشتد الحاجة إليها، وفي مثلها ينبغي أن ينفق الزمن، فإن العلم لا يطلب منه الإحاطة بكل مسائله فإن هذا متعدى، لكن يراد من العبد إحاطته بمهماته، فإنه إذا حواها حوى العلم النافع، وإذا ضيعها ضيع العلم النافع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله لا في جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإسلام وهو المرتبة الأولى من مراتب الدين، ذكر أركان الإيمان وهو المرتبة الثانية منها. فأركان الإيمان ستة كما سيأتي بيانها. والإيمان له في الشرع معنيان: أحدهما عام، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إيمانا، وحقيقته شرعا التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. ويندرج فيه الإسلام والإحسان، ويندرج فيه الإسلام والإحسان، فيقع اسما للدين كله. والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، فإنها تسمى إيمانا. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. وللإيمان شعب كثيرة، وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له، وشعب الإيمان هي أجزاؤه وخصاله الجامعة له. واختلف في عدد شعب الإيمان لاختلاف لفظ الحديث الوارد في الصحيحين فيها، فلفظ البخاري 64 شعبة، ولفظ مسلم 74 شعبة، وعند مسلم لفظ آخر على الشك 64 أو 70 شعبة. وأصح هذه الألفاظ رواية البخاري 74 شعبة، 64 شعبة، لفظ البخاري 64 شعبة. وأعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي تنحيته وتحويله عنه. والحياء شعبة من الإيمان، ثبت هذا في حديث أبي هريرة عند مسلم، وأصله عند البخاري في تسمية هؤلاء الثلاث من شعب الإيمان. وأركان الإيمان 6، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والآيتان المذكورتان في كلام المصنف دالتان بمجموعهما على أركان الإيمان 6. واستقراء أدلة الشرع يفيد أن من أركان الإيمان قدرا يجب على العبد تعلمه، فلا يصح إيمانه إلا به. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله، فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة، هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، والإيمان بأنهم خلق من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على رسل الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على رسل الله. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من أنبيائه كتبا هي كلامه، هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من أنبيائه كتبا هي كلامه ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأنها كلها منسوخة بالقرآن، وأنها كلها منسوخة بالقرآن. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منه، والإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم، هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم، هو يوم القيامة لمجازاة الخلق. فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر، هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر، وأنه لا يكون شيء إلا بخلقه ومشيئته، وأنه لا يكون شيء إلا بخلقه ومشيئته. فهذه الجملة هي عمود الأقدار المجزئة من أركان الإيمان، مما لا يصح إيمان العبد إلا به، ويتعلق وجوبها بالعبد ابتداء. ووراء هذه الجملة ما يتعلق وجوبها بالعبد انتهاء بعد بلوغ الدليل، ووراء هاتين الجملتين ما لا يكون واجبا ابتداء ولا انتهاء، بل يكون من جملة المستحبات، وهو ما جرى فيه الخلف بين أهل العلم من فروع مسائله ولم تتبين أدلته للناظر فيه. فمثلا لو سئل عامي هل تؤمن بالملائكة، فقال لا أعرف الملائكة ولا أؤمن بها، فإنه وإن انتسب إلى الإسلام ليس من أهله لفقده ما يقوم به إيمانه مما يلزمه في تصحيحه، وهو الإيمان بالملائكة. وإياه عنا المصنف رحمه الله بقوله في نواقض الإسلام الناقض العاشر: الإعراض عن دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به. فالمراد الإعراض عن أصل الدين مما لا يكون مسلما إلا به. ومن لا يدري عن الملائكة ولا يؤمن بهم ويزعم أنه من أهل الإسلام فهو ليس منهم. ولو قدر أن عاميا سئل عن الملائكة فقال نعم نؤمن بهم هم خلق من خلق الله، فقيل له هل فيهم من اسمه جبريل، فقال لا أعلم، فإن إسلامه صحيح لاجتماع قلبه على ما يلزمه من تصحيح إيمانه بالملائكة، وهو إقراره ومعرفته بهم. فإذا قيل له بعد هو منهم لقول الله تعالى كذا وكذا، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وذكرت له الآيات والأحاديث التي فيها ذكر جبريل عليه الصلاة والسلام، فإن إيمانه بكون أحد الملائكة يسمى جبريل يكون واجبا لبلوغ الدليل عليه. ولو سئل عامي عن الملائكة فقال نعم هم خلق من خلق الله، فقيل له أمنهم جبريل، فقال نعم هو منهم في القرآن والحديث الذي نسمعه ولا نحفظه. فقيل له بعد هل جبريل يموت أم لا يموت، فقال لا أدري. فقرئ عليه كلام أهل العلم في المنازعة في هذه المسألة ودليل كل قول، فقال هذا شيء لا أعرفه ولا أعلم حقيقته، فإن إيمانه حينئذ يكون.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدق. فعجبنا له ويسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدق. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدق. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا. فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ قل الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإيمان وهو المرتبة الثانية من مراتب الدين شرع يذكر أركان الإحسان وهو المرتبة الثالثة من مراتب الدين. والإحسان منه ما يكون مع الخالق ومنه ما يكون مع المخلوق. والمراد منهما هنا الإحسان مع الخالق ومتعلقه إتقان الشيء وإجادته، وله في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا إتقان الباطن والظاهر لله، إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهو بهذا المعنى يجمع مراتب الدين كلها، الإيمان والإسلام والإحسان، فيقع الإحسان اسما للدين كله، والآخر معنى خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان. ويتلخص مما مضى أن هذه الألفاظ الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان يقع كل واحد منها موقع الآخرين، فيجمع متعلقاتهما، ويقع تارة أخرى على معنى مباين لهم، فالإسلام تارة يجمع الإيمان والإحسان، وتارة أخرى ينفرد باسم الأعمال الظاهرة، والإيمان تارة يجمع الإسلام والإحسان وينفرد تارة بالاعتقادات الباطنة، والإحسان تارة يجمع الإسلام والإيمان وينفرد تارة بإتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. والمعاني التي تجمع تلك الألفاظ وتفرقها هي التي سبق ذكرها، فإننا لما ذكرنا الإيمان بمعناه العام قلنا هو التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع إلى آخره، ولما ذكرنا المعنى العام للإسلام قلنا هو استسلام العبد لله باطنا وظاهرا تعبدا له إلى آخره، ولما ذكرنا المعنى العام للإحسان قلنا هو إتقان العبد باطنا وظاهرا باطنه وظاهره لله تعبدا له بالشرع إلى آخر ما ذكرناه، فكل واحد من هذه المعاني يكون عاما يندرج فيه غيره. وذكرنا مقابل كل معنى عام ما يكون به خاصا لا يدخل فيه غيره. والقدر المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين. والقدر المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، أحدهما إحسان معه في حكمه القدري، إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على الأقدار، بالصبر على الأقدار. والآخر إحسان معه في حكمه الشرعي، إحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا، بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا، وامتثال طلبه لفعل الأمر وترك النهي واعتقاد حل الحلال، وامتثال طلبه بفعل الأمر وترك النهي واعتقاد حل الحلال. وأركان الإحسان اثنان، وأركان الإحسان اثنان، أحدهما عبادة الله، والآخر فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة والمراقبة. فإن قال قائل إنهما متلازمان، فعبادة الله تكون بالمشاهدة أو المراقبة، فما جوابه؟ فجوابه أن يقال إن من الأعمال ما يفقد فيه المشاهدة أو المراقبة، وهو عمل المرائي وغيره، أعاذ الله من تلك الحال، فإن العامل يعمل لله لكن على غير مشاهد، على غير مقام المشاهدة والمراقبة، فهو يدعي أنه عامل عبادة لله لكن حقيقة الأمر فوت تلك العبادة حقيقتها بفقد الإحسان فيها، إذ لا مراقبة ولا مشاهدة له عند عملها. وقول المصنف الإحسان ركن واحد، أي شيء واحد، أي شيء واحد، نص عليه ابن قاسم العاصمي، لأن اسم الركن لا يصدق على الشيء إذا كان واحدا، لأن اسم الركن لا يصدق على الشيء إذا كان واحدا، فوجب حمل كلامه على هذا المعنى، فإنه لا يقال ركن إلا مع التعداد، بأن يكون اثنين أو ثلاثة فيقال له ركنان، أو له ثلاثة أركان أو أكثر، ولا يقال له ركن واحد، لأنه إذا كان واحدا فإن الركن الشيء هو الشيء نفسه، وهذا هو الذي دعا ابن قاسم رحمه الله في حاشيته إلى أن يجعل معنى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، أتبعه بالأصل الثالث وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي في الشرع يطلق على معنيين، أحدهما معنى عام وهو رجل إنسي حر، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم فيندرج فيه الرسول، فيندرج فيه الرسول. والآخر معنى خاص وهو رجل إنسي حر أوحي إليه، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، وبعث إلى قوم موافقين، فلا يندرج فيه الرسول. وسبق أن عرفت أن الأصل الأول منه قدر واجب على كل أحد يرجع إلى أربعة أصول، وأن الأصل الثاني منه قدر واجب على كل أحد يرجع إلى ثلاثة أصول. ومن معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم قدر واجب يرجع إلى أربعة أصول، فأصول ما يجب من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة. أولها معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، معرفة اسمه الأول محمد دون بقية نسبه، فالواجب على كل أحد من المسلمين معرفة أن الذي أرسل إلينا اسمه محمد، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بوصفه وبما بعث به، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بوصفه وهو الرسالة وبما بعث به وهو الدين، وكان يقوم مقامه في حياته معرفة صفة خلقته والإشارة إليه، فلما فقد بموته صلى الله عليه وسلم بقي دليلا عليه اسمه الذي سمي به وهو محمد، لأن معرفة ما يتعلق بأحد من الأحكام تتصل بالتسمية، ولهذا فإن تسمية المولود حكمها إيش؟ واجبة. الدليل من نقله؟ حسن، واجبة للإجماع على ذلك، نقله أبو محمد ابن حزم. فالحقوق التي للعبد والواجبات التي عليه لا تتميز إلا بمعرفة اسمه. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه من البشر، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، فهو خاتم المرسلين. وثالثها معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. ورابعها معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا، نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة.
ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر 63 سنة، قسمت شطرين، فمنها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، فأوحي إليه وبعث وهو ابن 40 سنة، ثم أتم بقية عمره نبيا رسولا. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من شاء من عباده نوعان، ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان، أحدهما وحي نبوة، والآخر وحي رسالة، أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة، وهي درجة أعلى من النبوة. ولما ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي ثبتت له مرتبة النبوة وهي الأقل، فثبت كونه نبيا بإيحاء الله إليه بما أنزل عليه من صدر سورة اقرأ، ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر وفيها بعثه صلى الله عليه وسلم إلى قوم مخالفين من المشركين علم كونه صلى الله عليه وسلم رسولا، وهذا معنى قول المصنف نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي ثبتت له مرتبة النبوة بما أنزل من الآيات في سورة اقرأ وهي سورة العلق، وثبتت له مرتبة الرسالة بما أنزل عليه من سورة المدثر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بعثه الله بالندارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك.